بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد.
أيها الإخوة الأحباب المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك يجمعنا به سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيه.
على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من اليمن. السائل يا إيش يقول: توفي والدي يرحمه الله، وكنت أراه والحمد لله مداوما على الصلاة محافظا على الخير، وأريد أقدم له عملا يزيد من حسناته ويخفف من سيئاته، فبماذا يتمثل هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ هل هو بتلاوة القرآن وإهدائها له أو التصدق؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإن بر الوالدين من أهم الواجبات ومن أعظم الفرائض، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فبرهما من أهم القربات وأفضلها. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاد عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وإكرام صديقهما، كل هذا من حقهما. نوصيك أيها السائل بكثرة الدعاء، كثرة الدعاء لوالديك لأبيك وأمك، والصدقة عنهما كذلك بالقليل والكثير على الفقراء والمحاويج، ولا سيما الفقراء الأقارب، بالنية عن والدك وعن والديك جميعا وعن نفسك معهما كذلك، وإن كان له وصية شرعية تنفذها كإيصاء بالثلث أو بالربع في أعمال البر في وجوه الخير، في ضحايا، في حج، في صدقات، التنبيه عليك التنبيه. كذلك ثلاث الأقارب من أعمامك وبني عمك وأجدادك، تصلهم وتحسن إليهم بالهدية، بالصدقة، بالدعاء، بالزيارة. كذلك أصدقاء، إذا كان لها أصدقاء تكرمهم أيضا وتحسن إليهم، كل هذا من حق والدك ومن حق أمك أيضا. أما القراءة لهما غير مشروع، لم يجد في الشرع القراءة للأموات. تقرأ نفسك، تقرأ وتسأل ربك أن يتقبل منك وأن يثيبك. أما إهداء القرآن إلى غيرك لا، لم يجد في الشرع. لكن الدعاء للوالدين، الصدقة عنهما، الحج عنهما، العمرة عنهما بعد وفاتهما، كل هذا طيب. إكرام أصدقائهما بالصدقة، بالزيارة، إكرام أقاربك من أبيك وأمك، من أعمام وعمات وأخوال وخالات وغيرهم، كل هذا من بر والديك. وفق الله جميعا.
اللهم آمين. في سؤاله الثاني يقول: سمعت الشيخ، إذا كان بعض من إخواني سواء كان ذكور أو إناث يقصرون في بعض الصلوات، هل هذا يؤثر على والدي المتوفى، علما بأن بعض الإناث متزوجات؟
إن كان قصر في حياته، لم يأمر أبناءه وبناته ولم يعلمهم، فهو على خطأ من ذلك، وادعو له، فادعو له إن الله يسامحه ويعفو عنه. أما إن كان لم يقصر فالإجتهاد في تربيتهم وتعليمهم وأمرهم بالخير، ولكن قصروا بعد وفاتهم فالإثم عليهم، وليس عليه من ذلك شيء. إذا قصروا بعد وفاته في الصلاة أو في غيرها فالإثم عليهم، لكن في حياته إذا كان قد تساهل في حقهم فهو على خطر، تدعو له بالمغفرة والرحمة والعفو. إذا كان تساهل معهم ولم يعلمهم ولم يؤدبهم فقد ترك الواجب عليه، فهو مسؤول عن هذا وعلى خطر من هذا الشيء. لكن تدعو له بالمغفرة والرحمة والعفو، وعليكم أيضا أن تتواصوا بالخير فيما بينكم، وأن تناصحوا، وأن تجتهدوا في أداء حق الله، وأن تحافظوا على الصلاة في الجماعة، وأن تجتهد مع أخواتك أيضا بنصيحة أخواتك، توجيههن إلى الخير، وأمرهن بالصلاة، والمحافظة عليها في أوقاتها، وغير هذا من وجوه الخير، كأداء الزكاة، وصوم رمضان والمحافظة عليه، صلة الرحم، إكرام الجار، حفظ اللسان عما لا ينبغي. توصي جميع إخوتك من ذكور وإناث بتقوى الله، توصيهم بطاعة الله ورسوله، توصيهم بفعل الخير وترك الشر، توصيهم بكثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والذكر وقراءة القرآن، توصيهم بإكرام جيرانهم وإكرام أقاربهم وصلة أرحامهم، وأنت على خير. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من أفضل خصال الإيمان التواصي بالحق والتناصح. ويقول جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت أيها السائل عليك أن تتعاون مع إخوانك ومع أقربائك ومع جيرانك على البر والتقوى، على طاعة الله ورسوله، على الصلاة في الجماعة، على بر الوالدين، على صلة الرحم، على حفظ اللسان عما لا ينبغي. كل هذا من التناصح والتواصي بالحق. نعم.
جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ. السائل عين ميم عين من السودان يقول في هذا السؤال: إذا أدرك المصلي الركعتين الأخيرتين لصلاة العشاء مثلا، فهل يقرأ ما فاته سرا أم جهرا؟ وهل يكمل ما فاته بسورة الفاتحة فقط؟ أفيدونا بذلك.
الصواب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول صلى الله عليه وسلم: أتموا الصلاة فعليكم السكينة والوقار. فما أدركتم يعني مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فقروا يعني أتموا ما قضى التمام. وهذا يفيد أن ما أدركها الإنسان مع الإمام يكون هو أول صلاته، فإذا أدرك مع الإمام ركعتين من العشاء فإنها تكون أول صلاته. فإذا سلم الإمام يقوم يأتي بالركعتين الأخيرتين يقرأ فيهما الفاتحة السرة لأنها آخر الصلاة. وهكذا إذا أدرك واحدا من المغرب فإن الثنتين الأخيرتين هما آخر صلاته، فالأولى يقرأ فيها فاتحة وسورة أو آيات ويجهر بعض الشيء جهرا لا يشوش على من حوله، والأخيرة يقرأها سرا، يقرأ فيها فاتحة سرا لأنها هي المكملة للصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائلة من ليبيا تقول: تذكر بأنها فتاة متدينة وتحمد الله على ذلك. تقول السائلة: إذا قرأ الإنسان على نفسه، مثال ذلك إذا قرأ القرآن وهو مريض من مرض الحسد، هل يفيده أم لا بد من شخص أو شيخ يقرأ عليه؟ أفتونا مأجورين.
إذا قرأ الإنسان على نفسه يفيده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على نفسه عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن إذا حس بمرض أو ضيق أو تكدر يقرأ القرآن، يكثر من قراءة القرآن، يسأل ربه العافية والشفاء، وله في هذا خير عظيم، وله أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى جمع كفيه فقرأ فيهما عند النوم قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، يمسح في كل مرة على ما استطاع من جسده، ويبدأ برأسه ووجهه وصدره عليه الصلاة والسلام في كل مرة. هكذا أخبرت عائشة رضي الله عنها قالت وفي مرة بموته لما كان لا يستطيع أن يفعل ذلك كنت أقرأ في يديه وأمسح بهما على وجهه ورأسه وصدره رضي الله عنها. المقصود أنك أن المؤمن والمؤمنة يقرأان القرآن ويكثران من ذلك، وللقارئ بكل حرف حسنة، قارئ القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فالوصية لجميع إخواني المسلمين من الرجال والنساء الإكثار من قراءة القرآن في الليل والنهار وأنت جالس على فراشك أو في مجلسك أو في أي مكان، وأنت ماشي في الطريق تقرأ بينك وبين نفسك، وإذا أحس بالمرض تقرأ في يديك ما يسر الله من القرآن. من أهم ذلك سورة قل هو الله ذو المعبودتين تقرأ ما في يديك ثلاث مرات، وعند النوم أفضل، وتمسح بيديك على ما تيسر من جسدك، وتبدأ برأسك ووجهك وصدرك ثلاث مرات اقتداء من النبي عليه الصلاة والسلام، ودعو ربك ان الله يمن عليك بالشفاء والعافية. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائلة تقول ما هي الآيات التي تعالج الحسد، وهل له علاج غير القرآن والرقية أم لا، أفيدوني بسؤالي.
نعم، القراءة والدعاء، الدعاء والقراءة، الإنسان يسأل ربه العافية من شر كل حاسد كما قال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسل ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. هذه السورة الثالثة يقرأها في يديه ومسح بهما على رأسه ووجهه صدره ثلاث مرات عند النوم في علاج من كل داء من الحسد وغيره، وهكذا في غيره في النهار في الضحى في الظهر في العصر في أي وقت، لكن المحافظة على هذا عند النوم يكون أفضل، تأسلم النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول وينزل من القرآن وهو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وفي الصحيحين أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مروا على جماعة من العرب ورئيسهم أميرهم قد نذر نذرة حية، فاجتهدوا في علاجه فلم يتيسر لها الشفاء، فجاءوا إلى الصحابة الذين مروا عليهم وقالوا هل فيكم من راقي؟ قالوا نعم، ولكنكم لم تقونا لما نزلنا بكم، ما ضيفتمونا، ما نقرأ إلا بجوع. فاتفقوا معهم على قطع من الغنم لمن يقرأ عليه، فقرأ عليه أحد الصحابة الفاتحة سورة الحمد، وجعل يكفر عليه ويكررها فعافاه الله وقام كأنما نشط من عقاه، فأعطوه جعلهم، فقالوا فيما بينهم لا نفعل شيء حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم، واضربوا لمعكم بسهم طيب نفوسهم بذلك. فدل ذلك على أن قراءة القرآن فيها شفاء من كل داء، وأنه لا بأس بأخذ الجعل على القراءة. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائلة تقول هل يجوز أن يقرأ الشخص مع قارئ من القرآن من شريط مسجل أم لا يجوز؟ تقول هل يجوز أن يقرأ الشخص القرآن من شريط مسجل أو يردد مع شريط المسجل أم لا يجوز؟
لا، يستمع، يستمع ينصت، ينصت يستمع ويستفيد. يقول الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم.
في أي وقت من يوم الجمعة تقرأ سورة الكهف؟ أهو في كل وقت أم وقت محدد؟
في في جميع النهار في جميع اليوم في أوله وفي آخره. جاء فيها بعض الأحاديث الضعيفة وثبت من فعل بعض الصحابة بشيء كان يقرأها كل جمعة، فإذا قرأها الإنسان فحسن.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من المغرب من أحد الإخوة المستمعين، يقول في هذا السؤال: شخص أهديت له هدية عبارة عن مجوهرات ذهبية، السؤال هل له أن يبيعها ويستفيد بثمنها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
نعم، إذا أهدي لك هدية وليست رشوة، هدية من أخ محب أو من قريب ليس في مقابل خيانة ولا فلا بأس، ثم لا تتصرف فيها تبيعها تمسكها تهديها إلى غيرك لا بأس. أما إن كانت رشوة حتى تميل عن الحق أو حتى تحكم بالجور أو حتى تظلم أحدا فلا يجوز لك. إذا كانت هذه الهدية رشوة لك حتى تظلم أو تخون في قضية عندك أو أنت قاضي تحكم بغير الحق، كل هذا منكر. أما إذا كانت هدية لله وفي الله، لأنك صديقه، لأنك أخوه في الله، لأنك قريبه، ليس بأمر آخر من أمور الخيانات والظلم، فلا بأس بذلك. هي مال لك تصرف فيها، والسنة لك أن تقابله، أن تثيبها على هديته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي عليها مقابل، هذا هو الأفضل.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا السائل من الرياض رمز لاسمه بعين ألف ألف، يقول: رجل لديه أموال طائلة ولا يزكي عليها لعدة سنوات، وأكثر من 10 سنوات لم يزكي عليها، وعندما نصحناه قلنا زكي هذه الأموال قال سأزكي عليها بعد كل 15 سنة، ونرجو منكم التوجيه في هذا.
هذا منكر، لا يجوز. الواجب على المسلم أن يزكي كل سنة ولا يجوز تأخير، لا سنتين ولا أكثر، يجب أن يزكي عند نهاية كل عام عن جميع الأموال التي عنده من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهكذا إذا كان يزرع يزكي زكاة الزرع، زكاة التمور، زكاة العنب، كل سنة من سنتها إذا بلغت النصاب. هذا هو الواجب، لأن الله قال جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الفورية، أقيموا الصلاة في وقتها وآتوا الزكاة في وقتها. وأخبر جل وعلا أن من يكره من الذهب والفضة ولا ينفق في سبيل الله أنه موعود بالعذاب الأليم. قال جل وعلا: ومن يكره من الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا جزاء من بخل بالزكاة ولم يخرج حقها. كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب عليه صاحبه يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح أن الذين لا يؤدى زكاته يوم القيامة يعذبون، تحمى عليهم تلك الأموال من الذهب والفضة وما يقوم مقامها فيعذبون بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وصاحب الإبل والبقر والغنم يبطح لها بقاع قرقر تمر عليه تطأه بخفافها وأظلافها، الإبل بخفافها والبقر والغنم بأظلافها، تنطحه البقر والغنم بقرونها تعرضه الإبل بأفواهها، كلما مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها في يوم كان مقداره 500 سنة. هذا جزاؤه نسأل الله العافية. فالواجب على من كان عنده مال زكوي أن يخرج الزكاة كل سنة، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله وأن يخرج الزكاة عما مضى من السنين، عليه التوبة والندم والإقلاع والاستغفار والبدار بإخراج الزكاة عن السنوات الماضية.
جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: في غني الجمار هل يجوز للزوج أن يرمي عن زوجته جميع الجمار، وذلك لأنه سيكون معه طفل رضيع وإن تركه مع أحد وذهب ليرمي الجمار سيبكي هذا الطفل. وفي حالة عدم وجود طفل هل للزوجة أيضا أن يرمي عنها الزوج وذلك ليجنبها الزحام الشديد حتى وإن قويت على السير؟
هذا الموضوع في التفصيل، والناس يخطئون فيه كثيرا، فإذا كانت المرأة قوية تستطيع الرمي وجب عليها الرمي في الليل أو في النهار، إذا كان زحمة في النهار ترمي في الليل بعد غروب الشمس إلى آخر الليل كلها رمي، من 11 إلى 12 أو إلى 13 كل رمي. أما إذا كانت مريضة أو عجوز كبيرة أو عندها أطفال ليس عندهم من يحفظهم توكل زوجها ويرمي عنها، والحمد لله. وهكذا الشيخ الكبير والمريض يوكلون، وهكذا الأطفال يرمي عنهم من حج عنهم. أما المرأة القوية التي قد عافاها الله تنظر الوقت المناسب ترمي فيه ولا توكل.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. رجل ارتكب كبيرة وتاب إلى الله توبة نصوحة، ولكنه ستر نفسه ولم يعلم أحد بذلك إلا الله عز وجل، ولم يقام عليه الحد في الدنيا، فهل إقامة الحد في الدنيا شرط لقبول التوبة والتطهر من دنس المعصية؟ وما موقفه يوم القيامة؟ هل سيقام عليه حد العذاب أو يعذب بمقدار ما اقترف، علما بأنه تاب توبة نصوحة؟ أفيدونا بشيء من التفصيل مأجوري.
التوبة يمحو الله بها ما مضى من الذنوب، الحد يكفر الله من السيئة، إقامة الحد تكفير والتوبة تكفير، فإذا تاب توبة نصوحا كفر الله عنه الذنب وإن لم يقم عليه الحد، فحصل لها الستر والعافية والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، ويقول سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أن هذه الآية في التائبين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي أو بالشرك لا تقنطوا من رحمة الله، ينهاهم عن القنوط واليأس من رحمة الله. ثم يقول سبحانه إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائبين، فإذا تاب توبة نصوحا بالندم عن الماضي والإقلاع من الذنب وتركه والعزم الصادق أن لا يعود فيه تعظيما لله ورغبة بما عنده وحذرا من عقابه تاب الله عليه ومحى عنه الذنب ولا حاجة إلى الحد، يستر نفسه والحمد لله. لما جاء ماعز النبي صلى الله عليه وسلم وقد زنى أمره النبي بالتوبة فلم يزل يلح حتى قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. المقصود ان التوبه تكفي، فالتوبه كفاره والحد كفاره، فاذا من الله عليه بالتوبه في حياته وتاب توبه صادقه بالندم والاقلاع والعزم ان لا يعود غفر الله له ذنبه ونحى عنه السيئه وصار كما لا ذنب له. الحمد لله.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. البعض من الناس يقول بعد عودته إلى الله عز وجل يذكر الناس بما عمل في أيامه الماضية مع أن الله عز وجل ستره، هل من توجيه حول هذا؟
لا يجوز أن يقول فعلت وفعلت، يحمد الله لستره.
الحمد لله
الإنسان إذا ستره الله لا يفضح نفسه، ولكن يحث الناس على التوبة ويرغبهم فيها ويذكر لهم الآيات والأحاديث، هذا هو الواجب عليه. أما أن يقول فعلت ولا فعل لا، من ستره الله يحمد ربه على ستره.
السائلة نون ها سين الشمري حائل تقول سمعت من بعض الناس أنهم يقولون بأن صلاة العشاء تؤخر إلى الساعة 10 فقط وينتهي وقت الصلاة، فهل هذا صحيح؟
صلاة العشاء وقتها إلى نصف الليل، والليل يختلف يطول ويقصر الليل. في هذه الأيام في أيام الصيف في هذه الأيام ونحن الآن في آخر يوم من المحرم الليل 9 ساعات، فإذا جاءت الساعة 4:30 من غروب الشمس هذا نصف الليل، انتهى وقت صلاة العشاء الاختياري. فالواجب أن تقدم الصلاة قبل هذا قبل النصف، لأن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل، فالواجب على الرجال والنساء أن يقدموا الصلاة قبل النصف. فالرجل يصلي في الجماعة في المساجد والمرأة تلاحظ هذا حتى تصلي قبل النصف.
جزاكم الله خيرا. السائلة تقول في سؤالها الأخير: إذا صليت صلاة العشاء وجلست للتشهد الأول ونسيت وقرأت التشهدين هل علي شيء؟
لا عليك، ليس عليك شيء. السنة إذا قرأت الشهد الأول أن تقومي إلى الثالثة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قمت بعد قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فلا بأس، وإن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمت فلا بأس. أما الدعاء تعالى من عذاب جهنم من عذاب القبر بقية الأدعية أن تكون في الأخير، لكن لو أن الإنسان أتى بها في الأول نسيانا فلا شيء عليه.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، أرجو توضيح حديث الحج عرفة، وما هو الواجب على القادم للحج؟
معناه عند أهل العلم أنه الركن الأعظم الحج، الركن الأعظم عرفة، من فاته عرفة فاته الحج. فإذا أتاها يوم عرفة اليوم التاسع بعد الزوال وقف فيها ما يسر الله ولو قليلا أو في الليل قبل طلوع الفجر ليلة النحر ليلة العيد أدرك الحج، من الزوال إلى طلوع الفجر، يعني بقية النهار مع الليل كله ليلة النحر ليلة العيد كلها موقف. فإذا وقف بعد الزوال أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء إلى آخر الليل فقد أدرك الحج وهو محرم، إذا كان محرما ناوي الحج فإنه يكون مدركا للحج، فعليه يأتي بالأعمال بعد ذلك، يذهب إلى مزدلفة يبني فيها تلك الليلة، يرمي الجمار يوم العيد، يطوف يسعى إلى بقية أعمال الحج. وإن كان أحرم بحج عمرة عليه الهدي ذبيحة تذبح لمكة الفقراء، يعني بقية الأعمال. لكن الركن الأعظم هو الحج عرفة، من فاته عرفة فاته الحج. والركن الثاني الطواف، والركن الثالث السعي، والرابع الإحرام، كل شيء ينوي الدخول في الحج أو في العمرة هذا الركن، كل شيء ينوي الإحرام بالحج هذا الركن الأول. والأول واجب يكون من الميقات، من الميقات اللي يمر عليه حين يأتي من بلده، أول ميقات يمر عليه يحرم منه، هذا واجب عليه يحرم من الميقات. أما كون يحرم هذا ركن، كل ينوي بقلبه الحج هذا ركن الحج، العمرة ركن العمرة. ثم الركن الثاني الوقوف بعرفة، ثم الركن الثالث الطواف بالبيت بعد النزول بعرفة، والركن الرابع السعي في حق القارن والمفرد والمتمتع، والمتمتع جميعا السعي لا بد منه، لكن المتمتع عليه سعيان، السعي الأول العمرة قبل الحج والسعي الثاني الحج. أما القارن والمفرد ليس عليهما إلا شيء واحد، إذا أتيا به مع طواف القدوم كفى، ولم يقع عليهما إلا طواف الحج بعد العيد ثم طواف الوداع.
شكر الله لكم لسماعة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماعة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.